الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال وأما القول بأصالتهما معا فلم يذهب إليه أحد منهم لاستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين وهو خلاف الضرورة. لا زال الكلام في أصالة الوجود واعتبارية الماهيات، وذكرنا بأننا النزاع في البحث إنما هو نزاع حول أن هذا الشيء المتحقق في الخارج وهو واحد هل هو مصداق للوجود أم هو مصداق للماهيات، أو يمكن أن يقال بأن الآثار المترتبة على الموجود الواحد المتحقق في الخارج هل منشأها الوجود أو منشأها الماهيات؟ فبناء على أن منشأ التأثير هو الوجود، أي أن جميع الآثار تنسب إلى الوجود، فهذا يعني القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. أما إذا كانت الآثار تنسب وتسند إلى الماهية دون الوجود فهذا هو القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. ويمكن حتى يكون محل النزاع دقيقا لديكم، يمكن أن يقال لأن الأقلام قد كتبت في هذا البحث وارتأت بعض الآراء وأشكلت بعض الإشكالات نتيجة عدم وضوح ما هو المراد من مبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية. يمكن أن يقال إذا قلنا الإنسان موجود، الإنسان هو ماهية من الماهيات، لأن المراد من الماهية في محل كلامنا الماهية بالحمل شائع، أي الماهية بالمعنى الأخص من حيث مصداقها لا من حيث مفهومها. الإنسان من حيث هو هو لا يقتضي الوجود ولا يقتضي عدم. بعد أن ينسب إليه الوجود، ماهية الإنسان ليس مأخوذ فيها لا معنى الوجود ولا معنى العدم، الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. الإنسان بعد أن يكتسب حيثية الوجود، هنا السؤال يسأل هل أن الآثار تنسب للحيثية المكتسبة أم لنفس الحيثية؟ فإذا قيل بأن الآثار تنسب للماهية المكتسبة للحيثية المكتسبة فهذا هو القول بأصالة الماهية. أما إذا قيل منشأ الآثار للحيثية وهي حيثية الوجود، لأننا نسبنا الوجود إلى الماهية، الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، بعد أن نسبنا الوجود إلى الماهية، بعد أن حمل الوجود على الماهية، هنا يقال أيهما متحقق في الخارج؟ هل الذي هو متحقق في الخارج الحيثية المكتسبة الحيثية المكتسبة من هي؟ الماهية، لأنها هي التي اكتسبت حيثية الوجود. هل أن المتحقق في الخارج هو الحيثية المكتسبة؟ هذا هو معنى القول بأصالة الماهية. أم أن المتحقق في الخارج هو نفس الحيثية وليس الحيثية المكتسبة؟ وهذا هو القول بأصالة الوجود. هذا هو محل النزاع في قولنا أصالة الوجود أو أصالة الماهية. ذكرنا بأن الأقوال في المسألة أربعة. القول الأول هو القول بعدم أصالتهما، أي أن المتحقق في الخارج لا هو الوجود ولا هو الماهية. هنا نقول إذا لم يكن المتحقق في الخارج هو الوجود ولم يكن هو الماهية، لم يبقى إلا العدم، وهذا معناه إنكار الواقع. فالقول الأول مؤداه إلى الإيمان بمسألة الصفصفة وإنكار الواقع. القول الثاني وهو الذي اشتهر به الشيخ أحمد بن زين الدين المعروف بالشيخ الأحسائي، ذهب إلى القول بأصالتهما معا، أي أصالة الوجود وأصالة الماهية. وهناك من المعاصرين من يرتعي ويميل إلى هذا القول أيضا. يورد على هذا القول بأن لازمه أن يكون الشيء الواحد شيئان اثنين، أن يكون الشيء الواحد شيئين وهو باطل. توضيح ذلك، عندنا قضيتان لا يمكن التنازل عليهما لأنهما قضيتان وجدانيتان وقام البرهان عليهما أو على أحدهما. القضية الأولى قضية أن هناك شيئا متحققا في الخارج، هذا لا يمكن التنازل عليه لأن التنازل عنه عفوا يؤدي إلى القول بالصفصفة. الأمر الثاني، القضية الثانية التي يجب التصديق بها، أن هذا الشيء المتحقق في الخارج هو شيء واحد غير متعدد. نحن في الخارج لا ندرك أن هناك إنسان وهناك وجود، ما هو في الخارج شيء واحد، إنما هذه الأثنينية الوجود والمانية هذا أمر عقلي، كل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود، هذا في مقام التحليل العقلي، وإلا ما هو في الخارج هو شيء واحد. إذن هاتان قضيتان. كل قول يستلزم التنازل عن إحدى هاتين القضيتين فهو قول باطل. ولهذا القول بعدم أصالة الوجود وعدم أصالة المالية مؤدى إلى التنازل عن القضية الأولى، وهو أنه لا يوجد شيء متحقق بالخارج. إذا قلنا لا الوجود أصيل ولا الماهية أصيلة، يعني لا يوجد شيء متحقق في الخارج، لا هو وجود ولا هو ماهية، إذا لم يبقى إلا العدم. إذا مؤدى القول باعتبارية الوجود واعتبارية الماهية إنكار وجود شيء متحقق في الخارج، هذا القول باطل لأنه يؤدي إلى إنكار الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية ما هي؟ وأن هذا الواحد وأن هذا المتحقق هو شيء واحد. القول الثاني وهو القول بأصالتهما معا، أي أصالة الوجود وأصالة الماهية يترتب عليه ويلزم منه أن يكون ما هو واحد، ما هو واحد متعدد وهو باطل. إذن القول باعتباريتهما معا يفضي إلى القول بأن لا شيء متحقق في الخارج، أي مصادمة الحقيقة الأولى. والقول بأصالتهما معا يفضي إلى القول أو إلى مصادمة الحقيقة الثانية، وهي أن ما هو متحقق في الخارج شيء واحد. وجه الملازمة ما هو؟ لماذا القول بأصالتهما معا يلزم منه تعدد الواحد؟ لأن القول بأصالتهما معا أي أصالة الوجود أصالة الماهية، ماذا يعني بناء على تفسير الأصالة؟ يعني أن ما هو متحقق في الخارج هو وجود وهو ماهية، لأن معنى الأصيل أي أنه هو المتحقق في الخارج. فإذا قلنا بأن الأصيل هو الوجود أي الوجود متحقق في الخارج، والماهية أي أن الماهية متحققة. إذا كل شيء في الخارج متحقق وجوده وماهيته، وهذا خلف ما أستثناه بأن ما في الخارج هو شيء واحد، لا أن في الخارج عبارة عن جزئين عبارة عن وجوده وماهيته. نحن لا نرى إلا شيئا واحد. القول بأصالة الوجود يعني وجوده متحقق، القول بأصالة الماهية ماهيته متحقق. فكان ما هو متحقق عبارة عن أمرين مستقلين اثنين، فما افترض أنه واحد هو عبارة عن اثنين، وهذا معنى قوله. وذلك كون كل شيء شيئين، كل شيء واحد شيئين اثنين، وهو خلاف الضرورة، لأن ما هو في الخارج هو شيء واحد. نظير ما قلنا، نحن لا يوجد عندنا حيوان وناطق في الخارج، يوجد إنسان زيد، الذهن يحلل زيد، يحلل الإنسان إلى حيوان وإلى ناطق، العقل يحلل هذا الشيء إلى جهتين، هذا الموجود الممكن يحلله إلى جهتين، إلى وجود وإلى ماهية، وإلا هو شيء واحد. إذن المحذور الأول الذي يترتب على القول بأصالتهما معا فرض ما هو واحد متعدد وهو خلاف ضرورة. يرد محذور آخر لم يذكره العلامة قبيس السفور، أن القول بأصالتهما معا أي أصالة الوجود أصالة الماهية يترتب عليه عدم انعقاد الحمل، والتالي باطل وجدانا، فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك، لا إشكال وجدانا أن الوجود يحمل على الماهية بالحمل الشائع الصناعي، فيقال الإنسان موجود، وليس هنا المقام من قبيل الحمل الأولي الحمل الذاتي الأولي لعدم الاتحاد في مفهوم، إذ أن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الوجود شيء آخر، إنما الاتحاد في المصداق، أي أن الموضوع وهو الإنسان مرتبة من مراتب محمول وهو موجود. الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود. إذا لا إشكال أن الوجود يصح حمله على ماهية، الماهية أي إنسان، بقر، فرس، شجر، كتاب. هذا الحمل لا يكون صحيحا على القول بأصالة الوجود والماهية. لماذا؟ النكتة في ذلك، السر في ذلك، السر في ذلك أن الحمل الشائع الصناعي إنما يكون صحيحا إذا لم يكن المحمول مستقلا تمام الاستقلال عن الموضوع. ولهذا لماذا يصح حمل الناطق على الإنسان بالحمل الشائع الصناعي في قولنا الإنسان ناطق، الإنسان ناطق، هذا من قبيل الحملش شائع الصناعي لعدم الاتحاد في المفهوم بين الإنسان والناطق. لماذا؟ لأن الإنسان يعد مرتبة من مراتب الناطق، أو لك أن تقول أن الناطق شأن من شؤون الإنسان، من شؤون الإنسان أن يكون ناطقا، لهذا صح حمل الناطق. لماذا يصح حمل الضاحك على الإنسان في قولنا الإنسان ضاحك؟ لأن الضاحك شأن من شؤون الإنسان. أما إذا كان المحمول مستقلا تمام الاستقلال عن موضوعه لا يصح حمله عليه. ولهذا تأكيدا للفكرة، تجد أن الفرق بين قولنا زيد قائم وزيد قيام، القيام لا يصح حمله على زيد، لأن زيد ليس قيام إنما هو قائمون. لماذا لا يصح حمل المصدر القيام؟ لأن القيام له وجود مستقل مغاير لوجود زيد، ليس القيام شأن من شؤون زيد، لهذا لا يصح حمله عليه. لماذا يصح حمل زيد القائم؟ حمل القائم اسم الفاعل، لأن القائم شأن من شؤون زيد، مرتبة من مراتب القائم، أما زيد ليس مرتبة من مراتب القيام. القيام محمول مستقل، إذا كان المحمول على نحو الاستقلال أي أنه مأخوذ لا بشر لا يصح حمله. متى يكون المحمول يحمل على موضوعه؟ إذا كان شأنا من شؤون موضوعه، لهذا لا يصح حمل القيام على زيد، فلا يقال زيد قيام، لأن القيام ليس شأنا من شؤون زيد إنما شأنه قائم. ولهذا إذا قيل ما هي مصادق القيام لا يمكن أن يقال مصادق القيام زيد، مصادق القائم زيد، مصادق الضاحك زيد، وليس من مصادق الضحك زيد. مصادق زيد الناطق، عفوا، من مصادق الناطق زيد وليس من مصادق النطق زيد. إذا قيل ما هو مصداق النطق لا يقال زيد، إنما يقال من مصادق ناطق. إذا اتضحت هذه الحقيقة الحملية نقول في مقام، إذا كانت الماهية أصيلة وكان الوجود أصيلة، ما معنى أصالتهما؟ يعني أن هذا له تحقق مستقل وذاك له تحقق مستقل، وإذا كان المحمول مستقلا أي ليس شأنا من شؤون الموضوع، ليس مرتبة من مراتب الموضوع، وإنما وجود مستقل عن وجود الآخر، إذا لا يصح حمله عليه. لماذا لا يصح حمله عليه؟ بناء لما قررنا أن المحمول إذا كان مستقلا لا يصح حمله، فإذا كان الوجود أصيل وكانت الماهية أصيلة أصبح كل منهما له وجود مستقل، له تحقق مستقل، وإذا كان أحد الأمرين أو كان كل منهما مستقلا عن الآخر فلا يصح حمله عليه. فإن قل فليكن لا يحمل الوجود على الماهية أو لا تحمل الماهية على الوجود، أين المحذور في ذلك؟ المحذور في ذلك خلاف ما قلنا أن الوجدان يدرك بأن الوجود يحمل على الماهية. إذن القول بأصالتهما معا قول فاسد. من هنا العلامة حصر البحث في قولين، القول الأول ما ذهب إليه مشهور الحكماء وهو القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهو مذهب المشاء وتبعته مدرسة الحكمة المتعالية. القول الثاني المنسوب إلى الإشراقيين وهو القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. نعم يوجد قول ثالث يفصل بين الواجب والممكن وهو قول المحقق الدوانية الكلام عليه. ولهذا قال والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود. وقلنا المشاء مدرسة الشيخ الرئيس ابن سينا، وكان المؤسس لها أرسطو طاليس التي تعتمد على البرهان. ولهذا ينقل أن الشيخ الرئيس عندما كان يلاحقه الحاكم حاكم مارو هرب وفر الشيخ الرئيس إلى منطقة نيشابور، والتقى هناك في نيشابور بالشخص المعروف أبو سعيد الخير، فبقي 3 أيام في خلوة متتالية. فسئل الشيخ الرئيس كيف وجدت صاحبك أبو سعيد الخير؟ قال إنه يعلم ما أعلمه. وأبو سعيد الخير كان منهجه منهجا إشراقيا باطنيا. فقال الشيخ الرئيس إنه يعلم ما أعلمه. فسئل أبو سعيد المكنى بأبي سعيد الخير، سئل كيف وجدت صاحبك شيخ الرئيس؟ قال وجدت هذا الأعمى، نعته بالأعمى، نعت الشيخ الرئيس بالأعمى، وجدت هذا الأعمى، وجدت هذا الأعمى يتبعني في كل ما أذهب إليه. إشارة إلى أن الشيخ الرئيس يعتمد على البرهان، والبرهان أدى به إلى نفس النتائج التي وصل إليها الإشراقي، لكن لماذا عبر عنه بالأعمى؟ لأن الأعمى هو الذي يتوكأ على العصا، فالشيخ الرئيس يتوكأ على عصا البرهان. قال والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود. من هنا العلامة ساق مجموعة من الأدلة التي تثبت أصالة الوجود واعتبارية الماهية. الدليل الأول حاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة كبروية، مفادها الماهية من حيث هي ليست إلا هي متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، فهي لا موجودة ولا معدومة، لا قليلة ولا كثيرة، لا بالقوة ولا بالفعل، لا واحدة ولا كثيرة. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الوجود يحمل على الماهية حملا شائعا صناعيا. بيان المقدمات. أما المقدمة الأولى فهي الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجود ولا معدومة، وهذه الآية الفلسفية المباركة يجب أن تفهمها وتعيها لأنها سوف تتكرر في مباحث متعددة. ما معناها؟ ما معنى قول الفلاسفة أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي؟ أولا المراد من أن الماهية ليست هي إلا هي، لا موجود ولا معدومة، المراد من الماهية الماهية بالحمل الأولي، أي معنى الماهية، معنى ماهية الإنسان أنها من حيث هي ليست إلا هي، وليس الملحوظ الماهية المتحققة في الخارج، لأن ما في الخارج لا يخلو، إما أن يكون موجودا إما أن يكون معدوما. ما معنى عندما نقول ماهية الإنسان ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا إذا لاحظنا ماهية الإنسان لا نجد الوجود قد أخذ في ماهية الإنسان، ولا العدم كذلك، ولا أي شيء آخر غير الحيوان. لم يلحظ العقل مع ماهية الإنسان إلا ما يقوم ماهية الإنسان، وما يقوم ماهية الإنسان ذاتيات الإنسان، وذاتيات الإنسان الحيوان ناطق. هذا معنى ماهية الإنسان. فإذا حللنا ماهية الإنسان لا نجد فيها إلا حيوان وناطق، لا نجد الوجود معها ولا نجد عدم، لا نجد أنها واحدة لا نجد أنها كثيرة، لا نجد أنها شديدة لا نجد أنها ضعيفة. جميع هذه المعاني، جميع هذه الخصائص، جميع هذه الأعراض، الوحدة والكثرة، القوة والفعل، الشدة والضعف، الوجود والعدم، جميع هذه الأمور كلها خارجة عن معنى الإنسان، عن ماهية الإنسان. فليس ماهية الإنسان إلا ذاتياتها وذاتياتها الحيوانية ناطقية. إذا قولنا أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، أي الماهية، أي ماهية الإنسان من حيث هو إنسان، لا من حيث أنه موجود، لا من حيث أنه طويل، لا من حيث أنه قصير، لا، من حيث هو إنسان فقط، ليس إلا هي، أي ليس إلا ذاتياتها، أي حيوان ناطق. فلا موجود، أي ليس الوجود داخل في ماهية الإنسان، ولا العدم داخل في ماهية الإنسان، ولا القلة داخلة، ولا الكثرة داخلة. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ لو كان الوجود جزءا من ماهية الإنسان لما صح حمل العدم عليه. لو كان الطول جزءا من ماهية الإنسان لما صح حمل القصر على الإنسان، لما صح قولنا الإنسان قصير. لو كانت القوة جزءا من ماهية الإنسان لما صح حمل الضعيف عليه. والمفروض أن الإنسان يحمل عليه العدم ويحمل عليه الوجود، يحمل عليه القوة ويحمل عليه الضعف، يحمل عليه الشدة، يحمل عليه الطول ويحمل عليه القصر، طويل قصير، قائم نائم، جالس واقف، وهكذا. وهذا ينبغ ويدلل عن ويدلل على أن ماهية الإنسان ليس إلا ذاتياتها المقومة لها. هذا معنى أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني ليست إلا ذاتياتها فقط، فلا الوجود ملحوظ ولا العدم ملحوظ، فهي متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، من حيث القلة والكثرة، من حيث الشدة والضعف، وهكذا. ولك أن تبين هذه الآيات ببيان آخر حاصله، أن الحمل على قسمين، حمل تحليلي وحمل تركيبي. ما هو الفرق بين الحمل التحليلي وبين الحمل التركيبي؟ الحمل التحليلي هو أن يحمل المحمول على موضوعه من دون واسطتين، من دون توسط شيء آخر. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا الإنسان ناطق، هنا حمل الناطق على الإنسان لا يفتقر إلى شيء آخر، إنما بمجرد أن نحلل معنى الإنسان، ولهذا يسمى الحمل حملا تحليليا، بمجرد أن نحلل معنى الإنسان ندرك أنه ناطق. بمجرد أن نحلل معنى الإنسان ندرك أنه حيوان، فنحمل الحيوان عليه فيقال الإنسان حيوان. المحمول التحليلي ما معناه؟ هو المحمول الذي ينتزع من صميم الموضوع، يعني بمجرد أن أحلل الموضوع أستكشف المحمول في قبال الحمل التركيبي. وهو المحمول الذي يحمل على موضوعه بواسطة أمر آخر زائد على ذات الموضوع. نظير ماذا؟ نظير قولنا الإنسان كاتب. هل بمعنى أن أحلل معنى الإنسان أستكشف الكتابة؟ لا، معنى الإنسان فقط حيوان ناقل متساوي النسبة من حيث الكتابة وعدمها. إذن ثبوت الكتابة للإنسان يفتقر إلى علة تحقق الكتابة. ثبوت الضاحك للإنسان يفتقر إلى التعجب، إذا كان متعجبا فهو ضاحك، وإلا الضحك وعدمه ليس مأخوذا في ماهية الإنسان. متساوي النسبة من حيث الضحك وعدمه، هذا يسمى بالحمل التركيبي. لماذا تركيبي؟ لأن المحمول زائد على موضوع، عندنا موضوع وعندنا محمول. أما في الحمل التحليلي الناطق مأخوذ مستكشف من صميم الموضوع، وهذا هو المعبر عنه بالمحمولات بنص صميمة في قبال المحمول بالضميمة. الحمل التركيبي محمول بالضميمة، أي لكي ينضم الضاحك إلى الإنسان نحتاج إلى التعجب، لولا التعجب لما انضم الضاحك إلى الإنسان. انضمام الضاحك يتوقف على التعجب. أما في الحمل التحليلي لا، الناطق منتزع من صميم الإنسان. هناك ضابطة تذكر للفرق بين الحمل التركيبي والحمل التحليلي. المحمول بالحمل التحليلي لا يحمل نقيضه على موضوعه، النقيض لا يحمل. مثلا إذا قيل الإنسان ناطق، هنا الناطق محمول حملا تحليليا، نقيضه يحمل أو لا يحمل على الإنسان؟ لا يحمل، لا يقال الإنسان غير ناطق، وهذا معنى عدم صحة سلب الذات عن الذات. إذا قيل الإنسان حيوان، هل يجوز أن يقال الإنسان حيوان؟ هل يجوز أن يقال الإنسان غير حيوان؟ تحمل اللا حيوانية على الإنسان؟ لا، لأن الحيوان والناطق من مقومات الإنسان. أما في الحمل التركيبي يحمل الشيء ويمكن أن يحمل نقيضه في وقت آخر. لاحظ معي، يقال الإنسان كاتب ويمكن أن يقال الإنسان ليس كاتبا، فيحمل الشيء ونقيضه. أما في المحمول بالحمل التحليلي لا يحمل الشيء ونقيضه. لماذا؟ لأن المفروض أن المحمول من مقومات الموضوع، مستكشف من صميم الموضوع، فلا يحمل نقيضه عليه. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول إذا قلنا الإنسان موجود، ما هو المحمول هنا؟ ما هو نوع الحمل؟ هل الحمل حملا تحليليا أم أن الحمل حملا تركيبي؟ نقول لا إشكال أن قولنا الإنسان موجود، حمل الوجود على الماهية ليس من قبيل الحمل التحليلي. لماذا؟ لأنه يصح حمل نقيضه عليه فيقال الإنسان معدوم. فكما يصح حمل الوجود على الإنسان يصح حمل العدم عليه. وقلنا نحن في الحمل التحليلي لا يصح حمل الشيء ونقيضه. إذن حمل الوجود على الإنسان هذا من قبيل الحمل التركيبي، ومعنى أنه محمول بالحمل التركيبي أي أن الوجود خارج عن ماهية الإنسان، عن ذات الإنسان، فلا الوجود جزء ولا هو عين ماهية الإنسان، وهذا معنى زيادة الوجود على الماهية تصورا. إذن قولنا أن الماهية نسبتها إلى الوجود على حد سواء، لا موجود لا معدومة، أي أن الوجود والعدم يحمل على الماهية حملا تركيبيا لا حملا تحليليا. وقس على ذلك صفات متعددة: القلة والكثرة، الشدة والضعف، القوة والفعلية، الطول والقصر، الحرارة والبرودة، الإنسان حار، الإنسان بارد، يحمل الشيء ونقيضه وضده ما شئت فعل. هذا معنى أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. أما المقدمة الثانية فهي واضحة وجدانية، أن الوجود يحمل على الماهية، فيقال الإنسان موجود، الشجر موجود، البقر موجود. إذا اتضحت هاتين المقدمتين نقول في المقام: حمل الوجود على الماهية، وحمل الشدة على الماهية، وحمل الفعلية على الماهية. الإنسان موجود، الإنسان شديد، الإنسان قوي، الإنسان فعلي إلى آخره. حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن الحمل حملا تركيبيا، والحمل التركيبي هو الذي يحتاج إلى دليل. بما أن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فإذا حمل الوجود على العدم، من أخرج الماهية عن حد المساواة، حد الاستواء، حد التساوي؟ لا بد من مخرج. الماهية كانت نسبتها إلى الوجود والعدم على حد سواء. لماذا حمل الوجود ولم يحمل العدم؟ لماذا رجحتم جانب الوجود ولم ترجح جانب العدم؟ إذن لا بد من مرجح، لا بد من مخرج أخرج الماهية عن حد المساواة وحد الاستواء. نحن نريد أن نسأل: من هو المخرج؟ من الذي أخرج الماهية عن حد استواء وصحح حمل الوجود عليها؟ هنا أربع احتمالات، أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بأن الذي أخرج الماهية عن حد الاستواء وصحح ورجح حمل الوجود عليها، الاحتمال الأول أن يقال الماهية، الماهية هي المخرج، هو المرجح. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي. الماهية هي في حد ذاتها لا موجودة ولا، فكيف ترجح جانب الوجود على العدم؟ هي متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، فكيف ترجح جانب الوجود أو ترجح جانب هي لا موجودة حتى ترجح جانب الوجود، وهي لا معدومة حتى ترجح جانب؟ هي متساوية النسبة. فإذا كانت متساوية النسبة لا موجودة لا معدومة، لا تصح أن تكون مرجحا مخرجا للماهية عن حد الاستواء. إذن هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني أن يقال العدم، العدم هو الذي رجح جانبا وجود، أي حمل الوجود على الماهية. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن العدم لا شيئية له، لا تحقق له، لا ثبوت له. العدم محض بطلان. فإذا كان العدم بطلان محض، والمفروض أن المخرج لا بد أن يثبت له تحقق، والعدم بطلان محض، إذن هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثالث أن يقال هكذا لا يوجد شيء، لا يوجد شيء أخرج الماهية من عدمها إلى وجودها أو رجح جانب الوجود على العدم. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن لازمه وجود المعلول، لأن لازمه وجود المعلول من دون أو الترجح من دون مرجح، والترجح من دون مرجح أي معلول من دون علة، وهو باطل الوجدان. وهذا ما يسمى محذور الانقلاب. ما معنى الانقلاب؟ الانقلاب صيرورة شيء شيء آخر من دون
مرجح،
وهذا باطل، لأن لازم اجتماع النقيضين وجود المعلوم من دون العلة. إذا لم تكن الماهية مرجحة لأنها هي متساوية النسبة، إذا لم يكن العدم لأنه بطلان المعنى، إذا لم نؤمن بالانقلاب لأنه وجود المعلول من دون علة، لم يبقى إلا الوجود. إذن الوجود هو الذي صحح حمل الوجود على الماهية، هو الذي رجح جانب الوجود على عدم، هو الذي أخرج الماهية عن حد الاستواء. فجميع الآثار تنسب إلى من؟ إلى الوجود، لأنه هو الذي أخرجه. وهذا هو معنى أصالة الوجود، لأن معنى أصالة الوجود هو أن جميع الآثار تنسب إلى الوجود، فما هو متحقق هو الوجود، لأنه هو الذي أخرج الماهية. وهذا هو معنى القول بأصالة الوجود. لاحظ ماذا قال. قال: والبرهان عليه المقدمة الكبروية أن الماهية، الماهية بالمعنى الأخص من حيث هي، ليست إلا هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. ما معنى متساوية النسبة؟ يعني لا موجودة ولا معدومة، لم يلحق فيها إلا ذاتياتها فقط. فلو لم يكن خروجها، خروج الماهية من حد الاستواء يعني من المساواة إلى مستوى الوجود، يعني بحيث يحمل الوجود عليها، بحيث تترتب عليها أي على الماهية الآثار، الآثار الوجودية. نحن نريد أن نعرف هذه الآثار تنسب لمن. يقول: فلو لم يكن خروج الماهية إلى مستوى الوجود بحيث تترتب عليها الآثار، فلو لم يكن خروجها بواسطة الوجود، يعني إذا لم نختار الوجود أمامنا ثلاثة احتمالات، إما الماهية إما العدم إما الانقلاب. فإذا لم يكن بواسطة الوجود، إذا قلنا بواسطة الوجود هذا معنى أصالة الوجود. هم إذا لم يكن بواسطة الوجود كان ذلك منها انقلابا. ما معنى انقلاب؟ يعني تحقق المعلول من دون علة، صيرورة شيء شيء آخر من دون مخرجه، وهو محال بالضرورة. فالوجود هو المخرج لها أي للماهية عن حد الاستواء، فهو الأصيل. لماذا أصيل؟ لأن هذه الآثار كلها تنسب إلى وجود. وما قيل، طبعا هنا العلامة لم يذكر الماهية، لماذا؟ لأن الماهية هي في نفسها لا موجودة ولا اعتبارية، ولم يذكر العدم لأن العدم بطلان معه. فإن قيل: شيخنا سيدنا العلامة أصحاب أنصار أصالة الوجود، لماذا حصرتم الاحتمالات في أربعة؟ إما الماهية، إما العدم، إما الانقلاب، إما يوجد احتمال خامس هو الذي صحح حمل الوجود على الماهية. ما هو هذا الاحتمال الخامس؟ أن يقال: الماهية قبل حمل الوجود عليها هي لا موجودة ولا معدومة، ولكن بعد أن انتسبت إلى جاعلها، بعد أن انتسبت إلى خالقها، هذا الانتساب هو الذي صحح حمل الوجود. الماهية لا هي موجودة لا هي معدومة. متى تكون موجودة؟ متى تكون معدومة؟ تكون موجودة إذا شاءت القدرة الإلهية أن يوجد الإنسان. انتساب الإنسان إلى خالقه هو الذي صحح حمل الوجود. إذن الذي صحح حمل الوجود، الذي صحح حمل الوجود على الماهية، حمل الوجود على الماهية ليس الوجود، ليس الماهية، ليس العدم، ليس اللا شيء، إنما هو انتسابها إلى الخالق. انتساب الماهية، انتساب الإنسان إلى جاعله هو الذي صح حمل الوجود عليه. كما يقال: لماذا قلت عن فلان بأنه عراقي؟ لأنه نسب إلى نسبته إلى العراق هو الذي صححت حمل العراقية عليه. لماذا يقال الإنسان قمي؟ لأنه نسب إلى هذا ما يعبر عنه بالحيثية الانتسابية. إذن الحيثية الانتسابية هي المصحح لخروج الماهية عن حد الاستواء، هذا مرجح. لا هو وجود لا هو ماهية، إنما نفس الانتساب. هذا احتمال، لماذا لا تذكرونه؟ قال: وما قيل إن الماهية، لاحظ، بنسبة مكتسبة، يعني بنسبة مكتسبة من الجاعل. هذه النسبة، النسبة يعني نسبة الماهية، عفوا، نسبة الوجود إلى الماهية من أين جاء؟ من أين اكتسبت؟ من نسبتها إلى الجاعل، إلى الخالق، من الجاعل تخرج، عفوا، إن الماهية بنسبة مكتسبة من الجاعل تخرج من حد الاستواء إلى مرحلة الأصالة، فتترتب عليها الآثار. إذا ترتب الآثار على الماهية من إحراق، من إضاءة، إنما هو ببركة انتسابها إلى جاعلها، لا ببركة الوجود حتى يقال بأصالة الوجود، ولا ببركة الماهية حتى يقال بأصالة الماهية، إنما من جهة الانتسابية. فإن قيل هذا القول مندفع، وجه الاندفاع يأتي، والحمد لله رب العالمين.